الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه الآية جاءت في التمهيد لتحريم الخمر الذي نزل في سورة المائدة، وفيه مشروعية التمهيد للناس فيما قد يستنكرونه أو فيما يزيل ما ألفوا عليه واعتادوا. والخمر اسم لكل ما يخامر العقل ويغطيه، وليس خاصاً بمشروب العنب فقط، بل كل مشروب من شأنه أن يغطي العقل فإنه محرم، فإنه يدخل في اسم الخمر حتى ولو لم يكن مسكراً، لكن من شأنه الإسكار. والمراد بالميسر ما فيه نفقة مجزوم بها وعائد غير متحقق منه، كما في اليانصيب وفي غيره. وفي هذه الآية دلالة على أن الأحكام الشرعية تلاحظ الغالب في الشيء ولا تلاحظ الجانب الأقل، فما كان فيه مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة غالبة وعالية فإنها تراعى. وفي هذه الآيات أيضا أنه لا ينبغي أن يلتفت إلى مجرد المصلحة متى كانت المفسدة غالبة. وفيه أيضا أن النظر العقلي عند الناس بجعل شيء منفعة لا يعني إجازة هذا الفعل لهم، لأن نظر الشارع أدق من نظر المكلفين. وفي هذه الآية دلالة على أن الشريعة قد جاءت بمراعاة المصالح والمقاصد. وفي قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، المراد بالعفو ما زاد عن حاجة الناس، عن حاجة الإنسان. نعم، في قوله جل وعلا: ومنافع للناس، قيل يراد به التجارة، فيه دلالة على أن التجارة في الحرام مفسدة وأنها أمر محرم ولو كثرت الأموال بها، ولو كثرت الأموال بها. وفي قوله جل وعلا: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، فضل الله جل وعلا على الأمة ببيان أحكام الشريعة، قوله لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فيه أن النظر من المؤمن لا يقتصر على الدنيا فقط، المصلحة الآخرة أعظم من مصلحة الدنيا، ومن نوى الآخرة جعل الله الدنيا تأتيه وهي راغمة. وفي قوله سبحانه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء لأعنتكم، المراد باليتيم من فقد أباه. وقد أمر الله عز وجل الوالي على اليتيم بأن يصلح له بحيث لا يعمل به أو بماله إلا ما يعود عليه بالمصلحة، ومن ثم لا يجوز لولي اليتيم أن يتصدق من مال اليتيم صدقة تطوع، لأن هذا ليس من الأصلح له. وفي هذه الآيات الإذن لولي اليتيم أن يخالط بماله مال اليتيم على جهة الإصلاح له، فإن التجارة إذا كانت بمال أكثر كان هذا أكثر لتحصيل الأرباح فيه. وفي هذا أيضا أن ولي اليتيم يتعامل مع اليتيم تعامل الأب مع أبنائه، وقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ثم قال جل وعلا ولا تنكحوا المشركات، فيه تحريم الزواج بالمشركة، قد جاء في النص استثناء الكتابية، استثناء الكتابية بشرط أن تكون طاهرة عفيفة. قال وفي قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وفي هذا دلالة على أن من عقد على امرأة مشركة فإن عقدها عقد النكاح عقد فاسد، لأن النهي يقتضي الفساد. وفيه دلالة على أن من تركت الصلاة فلا يجوز العقد عليها حتى تصلي، إذا قلنا بأن تارك الصلاة يكفر بذلك على مقتضى النصوص، وتؤمر بتجديد العقد معها. في هذه الآيات ترغيب الناس في المؤمن ولو كان إعجابهم به أقل، وإذا كان هذا في النكاح كان في غيره. في هذه الآيات تحريم تزويج الكافر بالمسلمة وأن عقده عليها عقد فاسد. قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. رأى بعضهم أن هذه الآية تدل على جواز الزواج بالإيماء المملوكات، وجاء في آية النساء المنع من الزواج من زواج الحر بالأمة إلا عندما لا يستطيع طول الحرة وعندما يكون محتاجا إلى النكاح. وفي هذه الآيات في قوله جل وعلا والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، في ترغيب الناس في عمل صالح يؤدي إلى مغفرة الله عز وجل. وفي قوله ولو أعجبكم استدل بعضهم بأن الإعجاب ببعض أعمال الكافرين لا يمنع منه، كما لو كان هناك كرم من كافر أو شجاعة أو نحو هذا، لكنه لا يؤدي إلى التعلق بالفاعل، فإن أدى إلى التعلق بالفاعل واستحسان جميع ما يفعله فإنه يمنع منه، لأنه يخالف ما جاءت به النصوص فيما يتعلق بالتعامل مع الكفار. وفي قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، تحريم وطئ المرأة في وقت الحيض، وفيه جواز المباشرة من وراء حائل. قد اختلف العلماء في مباشرتها عندنا الوطء في الفرج حرام بالإجماع، ومباشرتها فيما هو أعلى من السرة وأدنى من الركبة جائز باتفاق، واختلفوا فيما بينهما، فأجازه الحنابلة ومنعه الجمهور، واستدلوا على ذلك بهذه الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض. وفي قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، نهي عن الجماع، وقوله حتى يطهرن أي يتوقف المحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن. ولذلك رأى الجمهور أن الحائض لا يجوز جماعها إلا بشرطين: توقف الحيض والاغتسال، لهذه الآية، خلافا لأبي حنيفة فيما إذا كان الأمر بعد 10 أيام من بدء الحيض. وقوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه دلالة على أن الجماع لا يكون إلا في القبل، وأنه لا يجوز الجماع في الدبر. ومن فسر أو من حكى عن بعض الأئمة خلاف ذلك فقد أخطأ على هؤلاء الأئمة. واستدل بهذه الآية على أن دم المحيض دم النجس، وألحق به الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة بقية أنواع الدماء. وفي هذه الآية دلالة على أن الحائض لا تصلي، لأنه قابل بين حالها وحال الطهارة. قد استدل بهذه الآية على أن الحائض لا تلبث في المساجد، وفي قول الله جل وعلا: قل هو أذى، بيان الدليل، بيان العلة التي من أجلها ثبت حكم تحريم وطئ النساء في هذا الوقت. قد استدل الجمهور بهذه الآية على أن من وطئ الحائض فلا كفارة عليه، لأنه لم يذكر الكفارة هنا. وذهب أحمد إلى أن من وطئ الحائض فعليه أن يتصدق بدينار، وهو قرابة 5 جرام من الذهب، أو بنصف دينار، لورود حديث في السنن من طريق ابن عباس وإسناده جيد. مذهب أحمد في هذا أقوى. وفي هذه الآيات مشروعية تكرار التوبة بتكرار الذنب، فإنه قال: يحب التوابين. وليست المنقصة في كثرة التوبة، وإنما المنقصة في عدم التوبة. وطبيعة ابن آدم الخطأ. وقوله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم، المراد بالنساء هنا الزوجات والإماء، لأنه أضاف النساء إلى الضمير فدل على الاختصاص، وهذا لا يكون إلا في الزوجة والأمة. وقوله حرث لكم، قوله جل وعلا حرث لكم أي يجوز لكم وطؤهن في محل الحرث الذي يأتي منه الولد، كما هو حرث الزراعة لا يكون إلا في موطن تأتي منه ثمرة، فدل هذا على تحريم الوطء في الدبر. وقوله فأتوا حرثكم أنى شئتم، أن يجوز للزوج أن يجامع الزوجة في الفرج مقبلاً أو مدبراً. المراد طريقة الوصول وليس المراد الدبر. وفي قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، أي تقربوا لله عز وجل بهذا الوطء، فإن من وطئ تقربا لله كان مأجورا. قد ورد في الحديث وفي بضع أحدكم صدقة. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، فيه وجوب الإيمان بالجزاء يوم القيامة. ما قال وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين، فيه مشروعية البشارة بين أهل الإيمان. ثم قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. اليمين هو تأكيد الكلام بذكر معظم فيه. اليمين المشروعة القسم بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. في هذه الآية النهي عن كثرة الحلف، كما أن فيها النهي عن ترك المستحبات أو الواجبات من أجل اليمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وقوله أن تبروا، أي لا يتكن اليمين مانعا لكم من البر والعمل الصالح. ثم قال جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم الله ولا يرتب عليكم الإثم باللغو في أيمانكم، أي بأن تقسموا من غير قصد للقسم. فمرات تخرج اليمين والمقسم لا يريد ذات اليمين، فهذه اليمين التي تخرج بدون قصد يقال عنها اللغو، وبالتالي لا يطالب الإنسان فيها بكفارة. ثم قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الإيلاء المراد به أن يقسم الزوج ألا يأتي زوجته، فإن كان الإيلاء أقل من أربعة أشهر فهو مباح، وإن كان الإيلاء لمدة أكثر من أربعة أشهر فهو ممنوع منه ولا يجوز لهذه الآية. فالإيلاء القسم على ترك الوطء، والمحرم منه ما يكون لمدة أكثر من أربعة أشهر. والإيلاء إذا كان لمدة أكثر من أربعة أشهر فإنه بعد الأربعة أشهر يخير صاحبه بين التطليق ويطلق زوجته لئلا يضار بها، وبين أن يكفرها كفارة يمين، يكفر كفارة يمين فتنحل يمينه. ثم قال تعالى وإن عزموا الطلاق، في بعض القراءات وإن عزموا الطلاق فيهن، يعني في الأربعة أشهر. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة إنما يخير في داخل الأربعة أشهر، وقال الجمهور التخيير بعد الأربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر. فهذا ما يتعلق بتفسير هذه الآيات، ولعلنا إن شاء الله في لقاء قادم نذكر أحكام الطلاق الواردة في هذه السورة العظيمة سورة البقرة، بارك الله فيكم ووفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.